بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكانت قراءتنا في نسكه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد الهجرة 4 مرات وحج 1 واحدة. اعتمر 4 مرات، الأولى لم تتم، خرج عاد بدون عمرة، وصل إلى مشارف مكة إلى قرب الشميسي ورجع بدون أن يعديها، حيث منع من الدخول صلى الله عليه وسلم. والثانية، وهذه العمرة التي منع منها، قلنا في السنة 6 من الهجرة، والثانية عمرة القضاء أو عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة، والثالثة أحرم بها من الجعرانة بعد أن عاد من حنين، والرابعة كانت مع حجة الوداع حيث كان عليه الصلاة والسلام قارنا. وقد حج عليه الصلاة والسلام 1 واحدة وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فبين للأمة المناسك وأخبرهم بالحلال والحرام، وأخبرهم بحرمة الدماء وبحرمة مال المسلم وبحرمة حقوقه إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي أبانها عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة. قلنا حج 1 واحدة، والأنساك التي يحرم بها الحاج تمتع وقران وإفراد. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، والقران أن يحرم بالحج والعمرة إحراما واحدا ولا يتحلل قبل يوم العيد، والإفراد أن يحرم بالحج فقط والعمرة يدعها لوقت آخر. ما هو أفضل الأنساك؟ أفضل الأنساك التمتع. ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه نسك واحد لم يكرره، حجة واحدة في السنة 10 من الهجرة. ما هو نسكه؟ نقول كان قارنا. كيف نقول أفضل الأنساك التمتع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ نقول نعم، لأنه قد ساق الهدي، وقد علل لكونه قارنا بأنه ساق الهدي وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة كما مر بنا في دروس سابقة. قلنا وصل عليه الصلاة والسلام، يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف تقول أفضل الأنساك التمتع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ قال: نعم، لأنه دعا من لم يسق الهدي، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فدل على أن من ساق الهدي معه من بلده الأولى له أن يكون قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام قارنا. ومن لم يسق الهدي، يعني أراد يشتري الهدي من مكة، أراد يوكل البنك، أراد يروح يشتري من المعيصم، أراد يشتري من الكعكية ويوزعه، فالأولى في حقه أن يكون متمتعا. لماذا؟ حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. قلنا وصل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل إلى مكة، وفي صباح ذلك اليوم طاف وسعى، ثم خرج إلى الأبطح. ما حلق لأنه لم يتحلل، لأنه مستمر في نسكه. طاف وسعى وخرج إلى الأبطح، وبقي فيه، يعني في الأبطح، يوم 4 و5 و6 و7، وضحى يوم 8 توجه إلى منى. الأبطح وين أيها الأحباب؟ الأبطح قريب من المعابدة، قريب عندنا. هل كان عليه الصلاة والسلام في اليوم 4 و5 و6 و7 هل كان يأتي للحرم ليصلي؟ نقول يصلي في مكانه، لم يكن يأتي للصلاة في الحرم، وإنما كان يصلي في المكان الذي هو نازل به. كثير من الإخوان ومن الأحباب يسألون يومياً، يقول: أنا نازل مثلاً في شارع الحج، أنا نازل في الرصيفة، أنا نازل في العزيزية، هل يلزمني كل يوم أن آتي للحرم؟ نقول لا. هل يلزمني كل يوم أن أطوف؟ نقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة طاف وسعى وتوجه إلى المكان الأبطح، وبقي فيه إلى أن توجه إلى منى. ولم ينقل أنه جاء للصلاة في الحرم في هذا الوقت، ولم ينقل أنه جاء ليطوف بالبيت في هذا الوقت، وإنما بقي في مكانه. ودين الإسلام أيها الأحباب دين اليسر والسهولة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسأل كثير من الإخوان، يقول: حنا الآن عند كودي، ساكنين عند كودي، هل يلزم أن نأتي للحرم؟ نقول لا. تسأل كثير من الأخوات أيضا: هل يلزم أن نأتي؟ نقول لا. المرأة الأولى لها أن تصلي في بيتها، ويجب عليها ذلك إذا خشيت أن تفتن أو تفتن. إذا خشيت أن تفتن أو تفتن فمحظور عليها المجيء، يعني تكون آثمة إذا جاءت، وإنما تصلي هناك. الرجل، المساجد الحمد لله في كل مكان، في كودي وفي الرصيفة وفي الخالدية وفي جميع أحياء مكة، يصلي في أقرب مكان إليه، ولا لازم، وليس هناك لزوم أن يأتي للحرم إلا إذا كان، إذا أراد الطواف، إذا أراد أن يؤدي نسك، إذا كان هناك لحاجة. وأما مجرد الصلاة يصلي في المكان الذي يقرب من مسكنه، ففي ذلك الرفق، وفي ذلك الراحة، وفي ذلك عدم إتعاب النفس وعدم إرهاقها. لماذا؟ لأن مكة كلها حرم. البارح عدد من الإخوان يقول: إذا صلينا مثلا في العزيزية هل يكتب لنا 100,000؟ نقول: الحرم كله واحد، مكة كلها حرم، مكة بحدودها كلها حرم، يحصل الإنسان على 100,000 إن شاء الله. وإذا صلى في الرصيفة أو في العزيزية أو في شارع الحج أراح باله ويستر على نفسه ولم يشق عليها، وإذا أراد الطواف جاء إلى البيت ليطوف. فمكة كلها حرم، بحدودها. والمرأة إذا رغبت في سماع الأذان مثلا أو رغبت في سماع بعض الدروس التي تنقل إلى خارج إلى قسم النساء فنقول نعم ولعلها تستفيد. وأما إذا مجرد الصلاة فكونها تصلي في مكانها أولى وأرفق بها وأهدأ لبالها. وإذا خشيت أن تفتن أو تفتن فمحظور عليها المجيء. نقول أيها الأحباب النبي عليه الصلاة والسلام بقي في الأبطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى. هل يلزم أن نأتي للبيت لأجل أن يعني نبدأ بالحج في من بيت الله الحرام؟ لا. طيب بعض الصحابة اللي تحللوا اللي ما كان معهم هدي وتحللوا فهم بقوا حلالا وفي اليوم الثامن عقدوا النسك. هل يلزم الإنسان أن يأتي ليحرم من الحرم أو يحرم من داخل مكة أو يحرم من أي مكان؟ نقول يحرم من بيته. المكي إذا أراد الحج يعني معنى كلمة المكي يعني اللي في مكة سواء كان من أهل مكة ولا من أي بلد في العالم، المكي إذا أراد الحج أحرم من بيته، وإذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل. يعني إنسان في مكة يسأل أحد الإخوان يقول أنا أريد آتي بعمرة عن أبي، أحرم بالفندق من هنا؟ قلنا ألبس لباس الفندق في أي مكان، في الحرم، في الفندق، في أي مكان، ثم تتوجه إلى أقرب مكان من الحل وتقول لبيك عمرة عن فلان، سواء كان رحت للتنعيم ولا رحت العابدية ولا رحت الشميسي ولا أي مكان خارج حدود الحرم تنوي. لأن إذا قلنا تحرم معنى الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لباس الإزار والرداء في أي وقت، لكن نية الدخول في النسك لازم أن تكون من الحل يعني من خارج حدود الحرم. نقرأ الآن أيها الأحباب ما فعله عليه الصلاة والسلام في الأيام الرابع والخامس والسادس والسابع وكيف أنه توجه. ومن الصحابة من يكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومنهم من يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء فسمع أولئك فأقرهم وسمع أولئك فأقرهم، فلا مانع أن يكبر الإنسان وأن يلبي، المهم أن يأتي بالأذكار الشرعية الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله ونتناقش فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية
بمنزله. وين منزله؟ بالأبطح. من وصل إلى مكة إلى أن غادر إلى منى وهو يصلي في مكانه، والحرم يعني ليس بعيد، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام الرفق بالأمة والشفقة عليها. لأن لو قلنا لا الناس لازم تجون صلون بالحرم كثير من الناس يشق عليهم، فنقول اللي في كودي يصلون في المناطق هناك، واللي في شارع الحج يصلون هناك، واللي في العزيزية يصلون، كل جماعة يصلون في المنطقة التي هم فيها، إلا إذا كان للإنسان هدف وهو أن يطوف، لأن الطواف لا يكون إلا في هذه البقعة المباركة. نعم.
بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة.
بظاهر مكة وهو في الأبطح. نعم.
فأقام بظاهر مكة 4 أيام يقصر
الصلاة. لا يزال الأبطح يا أبو فهد يا أبو عبد العزيز. نعم أبو يحيى. الأبطح ولا المعابدة يسمونه؟ المسمى بالمعابدة نزل فيه عليه الصلاة والسلام.
بظاهر مكة فأقام بظاهر مكة أربعة أيام
يقصر أربعة أيام يوم أربعة وخمسة وستة وسبعة ويوم ثمانية توجه إلى منى عليه الصلاة والسلام وهو يوم التروية. نعم
أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد
يقصر الصلاة لأن قصر الصلاة نسك لأن قصر الصلاة نسك فيصليها قصرا أربعة أيام يصلي الظهر ركعتين والمغرب والعصر ركعتين المغرب على ما هي عليه والعشاء ركعتين. نعم
أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين
يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء. نعم
فلما كان يوم الخميس
ضحى توجه إلى منى وأمر من معه من الصحابة ممن تحللوا وجعلوها عمرة أن يعقدوا نية النسك من مكانهم وأن يبدأوا بالتلبية والتكبير. نعم
فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى
وكلكم تعرفون منى. نعم
فأحرم بالحج من كان أحل منهم
أحرم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من القارنين مستمرين بإحرامهم ما في لكن اللي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة أمرهم بالإحرام في اليوم الثامن ليتوجهوا إلى منى فأما هو عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة ممن استمروا على إحرامهم لأنهم ساقوا الهدي معهم على طول تجهزوا وذهبوا إلى منى وأمر من كان قد أحل من إحرامه وجعلها عمرة مستقلة أن يحرم بالحج. نعم
فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه بل أحرم
ما جاءوا للمسجد يعني بعض الناس الآن يقولوا إن نحرم يا أبا فهد قالوا من الحرم منين يقول والله أنا أسمع أنه عند الحجر وبعضهم يقول لا أنا أسمع أنه عند الميزاب وبعضهم يقول لا عند باب كذا كل هذا ما له أصل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم أمر من معه من الصحابة أن يحرموا من منازلهم في الأبطح ولا داعي أن يأتي الإنسان للحرم ولا يأتي إلى مثلا عند الميزاب ولا الحجر كل هذا فيه مشقة والدين فيه اليسر والتسهيل. نعم
ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم
أحرموا ومكة لأن الإنسان إذا كان في الأبطح أو إذا كان في المعبدة تكون منى قدامه ومكة على ظهره. نعم
بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر
والعصر صلى بها الظهر والعصر أي يوم شيخ بكاي يوم ثمانية ما اسمه يا أبا فهد يوم التروية يا أبا يحيى لماذا يا بني سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتفرغون لجمع الماء في أيام لأيام الحج أما الآن ولله الحمد فجزى الله الدولة خير الجزاء وأعانها وجعل عملها خالصا لوجهه الكريم وأثابهم على ما يعملون الماء في كل مكان إن أردت ماء باردا وإن أردت ماء غير بارد وإن أردت دورة مياه وإن أردت مكانا للصلاة كل ذلك مجهز ولله الحمد. ولا كان في السابق في يوم ثمانية في الحج يسمى يوم التروية لماذا؟ لأن الناس يتفرغون لجمع الماء قبل ذهابهم إلى عرفة لأن الماء شحيح ونادر. نعم
نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها
أي ليلة يا شيخ صديق ليلة ماذا؟ ليلة عرفة ليلة تسعة بات النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرفة في منى. كثير من الإخوان يسألون يقول حنا يعني أيام الحج أنا عندي حملة ومرتبطين مع الحملة، وصاحب الحملة يقول نبي نذهب يوم 8 إلى عرفة ونبي نبات ليلة 9 في عرفة، هل يجوز أو لا؟ ومعروف أن السنة النبي عليه الصلاة والسلام يوم 8 كان في منى ثم توجه صبيحة اليوم 9. نقول كونوا مع أصحابكم، لأنكم إذا تركتموهم قد ينالكم شيء من العناء والتعب والمشقة، بينما إذا كنتم معهم تكونوا معهم في الحافلات ومعهم في الخيام وفي توفر الأشياء التي تحتاجونها، والدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فلو ذهب الإنسان إلى عرفة يوم 8 أو ذهب قبل ذلك نقول لا حرج فيه إن شاء الله، نعم، لأن المدار على يوم 9، وأما ما زاد عليه فليس له اعتبار، نعم.
وبات بها وكان ليلة الجمعة، فلما طلعت الشمس
طلعت الشمس يوم عرفة، نعم،
سار منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحابه الملبي،
من أصحابه اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم كلهم يعني سواء كانوا يعني على نسكهم وعلى إحرامهم الأول اللي إحرموا أبو من المدينة اللي قارنين كانوا مع رسول الله، أو من الناس الذين أحرموا من 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 الأبطح مع رسول الله، كانوا منهم من يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومنهم من يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء ويقرهم جميعا، فدل على أن التلبية والتكبير كل ذلك وارد. التلبية، بسأل سؤال الشيخ علي، شيخ علي يا بني متى تنقطع التلبية؟ موقف يعني متى؟
يوم العيد.
متى 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 يوم العيد؟ أي وقت؟
بعد النهر.
بعد؟ يعني لو أحسنت، نعم، أريد الجواب هذا. التلبية نبدأ بها من الإحرام، لبيك اللهم لبيك، ونلبي بعرفة ونلبي بمزدلفة ونلبي وحنا رايحين لمنى، لكن إذا جينا جمرة العقبة وأردنا الرمي خلاص يبقى عندنا شيء بدل التلبية، وهو التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والثج، العج والثج. ما هو العج يا شيخ عثمان؟ العج، العج يقول الشيخ بكايلة النحر، دعوه دعوه هو يعرف الشيخ عثمان. ما هو العج؟ رفع الصوت، رفع الصوت بالتهليل أو بالتكبير وبالتلبية، يلبي الإنسان حتى يرمي جمرة العقبة. إذا رب جمرة، لأنهم قد يمكن ما يرمي جمرة العقبة إلا الظهر، يمكن ما يرميه إلا العصر ما يحصل له، يمكن ما يرمي إلا قبيل المغرب، يمكن ما يرمي إلا بعد الظهر، لا، ومنه الناس من يرمي مع صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر. المهم أنه إذا رمى جمرة العقبة وقف التلبية وبدأ بالتكبير، لا، وبدأ بالتكبير، الله أكبر يوم العيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقلنا أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج، يقول الشيخ عثمان العج رفع الصوت بالتكبير والتلبية، العج. والثج، ما هو الثج؟ النحر أو الذبح، النحر أو الذبح. أنا بسأل سؤال الشيخ صديق، الشيخ صديق أقول والثج للنحر أو الذبح، ما الفرق بينهما؟ مرينا هذا وقال النحر للإبل والذبح لما سواها. كلام سليم يا شيخ أبو فهد. النحر بالإبل، النحر للإبل والذبح لما سواها. طيب وش طريقة النحر يا أبا فهد؟ نعم دعوة يا شيخ علي. ممنوع أحد يسأل. نعم النحر لأنه ورد في القرآن فصل لربك وانحر، وورد في القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا، ما قال تنحروا، تذبحوا بقرة. ورد في القرآن النحر والذبح فكلاهما جائز، فما الفرق بينهما؟ سؤالي. أحسنت. النحر يكون للإبل مما في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، يعني طعن هكذا، هذا يسمى نحر. وأما الذبح، وأما الذبح يا أبا فهد في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، فسواء كانت يعني غنم أو بقر أو كذا، يعني أو نقول مثلا جواميس أو إلى آخره، أيش الإبل أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح أعلى الرقبة مما يلي الرأس. ويجوز، في عندنا فائدة هنا، ويجوز أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر. يعني لو أن إنسان بعي جمل لو أنه ذبحه نقول حلال، لو أن إنسانا عنده شاة ونحرها نقول حلال، لكن الأولى والأتم والأفضل أن تكون الإبل، أن يكون طريقة إزهاق روحها نحرا، وأما ما عداها فيكون ذبحا. فالنحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح أعلى الرقبة مما يلي الرأس. أحسنت يا أبا فهد. نعم.
وكان من أصحابه الملبي، ومنهم
الملبي، الملبي
ومنهم المكبر،
الملبي اللي يقول لبيك اللهم لبيك، والمكبر اللي يقول الله أكبر. نعم.
وهو
يسمع ذلك عليه الصلاة والسلام،
وهو يسمع ذلك ولا ينكر،
ولا ينكر، ما يقول أنتم يلي تلبون كبروا أو أنتم يلي تكبرون لبوا، لا، يسمع هؤلاء يلبون ويسمع أولئك يكبرون ويقرهم على عملهم. نعم.
ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، فوجد القبة قد ضربت،
يعني أمر أن تضرب له قبة، أمر أن تضرب له عند عرفة قبة. نعم.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة،
بنمرة، بنمرة. من اللي ضربها؟ الصحابة. من اللي قال لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها عليه الصلاة والسلام. نعم.
بأمره، وهي قرية شرقي عرفات،
يعني نمرة، وين نمرة هذه؟ نقول قرية صغيرة في عرفات. نعم.
شرقي عرفات وهي خراب اليوم،
اليوم يقول فيها خراب يعني ما فيها شيء. نعم.
فنزل بها حتى إذا زالت الشمس،
حتى إذا زالت الشمس يعني 12 وكذا وقت الزوال. نعم.
أمر بناقته القصوى،
بناقته القصوى. نعم.
فرحلت ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة،
من أرض عرنة. نعم.
فخطب الناس وهو على راحلته. نعم. خطبة عظيمة،
عظيمة، قرر فيها ما يجب وأمرهم بما يجب ونهاهم عما يمكن أن ينتهوا عنه، فهي خطبة شاملة. وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفعلا ما التقى بهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية،
كان لهم قواعد وكان لهم نظم وكان لهم دساتير على ما يقول، أبطلها عليه الصلاة والسلام، وبين أن الله أعلى منزلتهم ورفع قدرهم وعظم شأنهم بتعاليم الإسلام الذي اكتمل به الدين وتمت به النعمة. نعم.
وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها،
يعني بعض بعض الأشياء كل الملل، مثل ما عندنا مثلا الإسلام أمر بحفظ العقل وجميع الملل تأمر بحفظها. الإسلام حرم الدماء، والدماء بغير حق إلا بحقها، إلا بحقها، والدماء معصومة لا يجوز لأحد أن يتطاول عليها، لكن بحق العرب تقول القتل أنفى للقتل. والله يقول في محكم التنزيل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. يسأل بعض الناس يا أبا يحيى في معنى الآية ولكم في القصاص حياة، القصاص نجيب واحد ما في حياة في موت، كيف ذلك يا بني؟ واضح السؤال؟ ولكم في القصاص حياة، بينما القصاص نقول اليوم اقتصوا من فلان، هل يعني منح حياة؟ لا، وإنما قضي على حياة، قتل بالسيف، وقد قال لا حد إلا بالسيف. فمش معنى الآية يا بني؟ نعم، حياة للأمة وحياة للآخرين. إذا علم القاتل بأن مصيره القتل توقف عن هذه الجريمة. والعرب في الجاهلية تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. لكن لو عدينا حروف مقولة الجاهلية وحروف الآية الكريمة نجد أن حروف الآية الكريمة أقل، مع أنها أوضح عبارة وأجل بيانا. ولكم في القصاص حياة، بعدين الآية كلمة الجاهلية القتل أنفى للقتل، وهذه ولكم في القصاص حياة تؤدي من المعاني ما الله به عليم. وخلاصة أو جملة المعاني إن الإنسان إذا علم بأنه إذا أقدم على قتل نفس بغير حق فإنه سيقتل توقف عن فعلته، والقتل لا يكون إلا إذا كان بحق، وإذا كان بحق فإنه يعني يكون للإنسان فيه أجر، لكن الذي يتولاه ولي الأمر. ليس لأي أحد أن يقول فلان هذا قاتل بروح أقتله، يقول لا أنت غلطان، وإنما الذي يقول هذا هو ولي الأمر الذي جعل الله له مكانة في نفوس الناس، وأمر ومثل أو قام على الدين وقام على الشرع وثبت الأحكام و يعني أحكما أو فرضها على الناس لأنها تنزيل من عزيز حميد. فعندنا مثلا درسنا في الفرائض قبل أمس يوم الاثنين، درسنا في الفرائض بأن موانع العرف ثلاثة، يقول فيها الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والقتل قلنا هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، وما لا فلا. إيش معنى وما لا فلا؟ يعني اللي ما يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة فهو لا يمنع من الميراث. يعني يمكن إنسان يقتل ولا نمنعه من الميراث، نقول يرث، لكن أي قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، يعتبر مانعا من موانع الميراث. بعدين نقول وما لا فلا، وش معنى وما لا فلا؟ يعني اللي ما يمنع من الميراث، اللي ما يمنع، اللي ما يوجب كفارة ولا يوجب دية ولا يوجب قصاص فلا يمنع من الميراث. في طلبة في الجامعة سألوا قالوا وش معنى هذا، وأنا حتى مرة قلتها هنا في الحرب وفي طلبتنا هنا في جامعة أم القرى، كان درسنا في الذي يمنع من الميراث وكذا، قلنا إن اللي يمنع من الميراث القتل، وليس كل قتل، وإنما القتل الذي لا يوجب قصاصا أو دية أو كفارة هذا يمنع من الميراث. قالوا وش مثاله؟ قلنا مثاله رجل قتل آخر ظلما وعدوانا وتوفرت شروط القصاص. فعرض على المحكمة العامة، قلنا المحكمة العامة في 5 قضاة، شافوا الرجل اعترف قال نعم أنا قتلت، كتبوا أنه اعترف بطوعه واختياره ويجب فيه القصاص لمطالبة أولياء الدم. بعد المحكمة هذه راح لمحكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف، راجعوا الحكم وراجعوا الأدلة وراجعوا يعني الإجابات، وجدوها سليمة، أيدوا الحكم كذا يا أبا فهد. بعد هذا بقي عندنا المحكمة العليا، أرسلوه للمحكمة العليا، تتبعوا يعني حوالي 13 أو 14 قاضي، راجعوا الحكم والأحكام والبينات وجدوها سليمة، قالوا لم نجد عليه أي ملاحظة وإنه مستقيم وليس فيه أي شيء. رفع لولي الأمر وأفقه الله، ولي الأمر قال ينفذ ما تقرر شرعا، معناه أنه هالقضية ذي مرت نقول على 15 قاضي وأيدوا الحكم. بعدين القضية مثلا نقول عندنا في مكة، قلنا نبي ننفذ، طلب منا ولي الأمر قال نفذوا ما تقرر شرعا، وأردنا التنفيذ وقلنا يوم 3 الساعة كذا يبي يحضر القاضي علشان يحضر إقامة الحكم، ويحضرون أولياء الدم علشان يشاهدون وكذا وكذا إلى آخره. الرجال اللي جاي بنفذ الحكم وهو عند مثلا مستشفى النور أو كذا، صار فيه حادث وما استطاع يجي، صار فيه كسر ولا كذا، ودوه مستشفى النور. اللي جاي ينفذ الحكم، اجتمعوا الناس وبدأوا يتشاورون، وش واحد من الموجودين من رجال الأمن في السجن قال وش القضية، قالوا القضية كذا وكذا وإن أحكام صادرة وكذا. لاحظ المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية والمحكمة العليا وتوجيه ولي الأمر كلها يعني لتنفيذ، تنتظرون من؟ قالوا ننتظر لينفذ، وين المهم ما جاء؟ قال أنا أنفذ، فنفذ، وإذا بالجاني هو أبوه أو أخوه، فهل نقول نمنعه من الميراث لأنه نفذ؟ لا، هذا ما يمنع من الميراث، هذا يعطى إرثه كاملا ويستحق التقدير والاحترام، وهذا معنى قول العلماء عليهم رحمة الله، القتل الذي يمنع من الميراث هو ما يوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، اللي ما يوجب هذا لا يمنع من الميراث. واضح الصورة يا أبا فهد؟ نعم.
وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت
أمور قدمي. الجاهلية مثل الربا وغيره. نعم.
ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن.
استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عوان عندكم. عوان، ايش معنى عوان يا شيخ؟ أسيرات. شيخ بكاي قلنا وش معنى عوان؟ قال أسيرات، يعني تركت أبوها وتركت أمها وتركت إخوانها وأخواتها وهم أغلى الناس، وجاءت عندك وبعدين ما تأذن لأحد إلا بإذنك، ولا تخرج من البيت إلا باستئذان منك، ولا تخرج هي لبيت أبيها أو قريبها إلا باستئذان. فهذا معنى قوله فإنهن عوان عوان عندكم، أي أسيرات. نعم.
وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف.
الرزق يطعمها الإنسان بالمعروف، بالمعروف معنى بالمعروف يعني ما يناسب لها، بمعنى أن لو كانت بنت من أناس لهم مكانة عالية وعندهم مثلا من الأغنياء ويسكن عادة في فلل، ما تستأجر لها غرفة في مكان تقول اسكني بالغرفة هذه، لا. ولو كانت فقيرة من الناس الفقراء اللي أمورهم مثلا ما هي كما ينبغي، تطالبك تقول لا أبي فلة من الفلل الراقية، لا، بالمعروف، كل إنسان ما يناسبه. الغنية كالأغنياء، والفقيرة كالفقراء، والمتوسطة كالمتوسطين. نعم.
والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن،
أضاف للأزواج، نعم،
وأباح للأزواج ضربهن.
أباح للأزواج نعم
ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن.
ضربهن هذه كلمة نبي نوقف عندها شوي. الضرب يكون في حدود. معنى الضرب يكون لإشعارها بأنك غير راض عن التصرف. الضرب يقول العلماء بمنديل قطن هكذا أو بعود عراك مثل السواك. أما الضرب بعصا أو الضرب بحديدة أو الضرب بشيء مؤلم فهذا تحرمه الشريعة وليس هناك إجازة له. الضرب يقول العلماء بعود عراك أو بمنديل قطن، والهدف منه ليس الإيذاء وليس الإيلام، وإنما الإشعار بعدم رضاك عنها. مر علي قضية واحد عنده زوجته وكانه يعني جاءه زعلان ورأى منها شيء ما أعجبه، يقول أخذ سيكل حق طفل صغير سيكل وضربه مع الرأس. راحوا للمستشفى وشفته يعني ورونا قريت التقرير 14 غرزة شخيط رأسها عدى المرة هذه. مر علي قضية ثانية أخذ واير كهرباء ما هو حق الأسفل حق المتين اللي مثل الليات، أخذ واير كهرباء وضربه ماتت المرأة، ماتت بهذا الضرب. فهذا شيء حرام ولا يجوز، ولا نقول إن القرآن أجازه، القرآن حرم هذا، وإنما فاضربوهن كما أشار العلماء بمنديل قطن أو بعود عراك يعني السواك. أما سيكل هذا سوى 14 غرزة، أنا قرأت الملف 14 غرزة ابن حلال كان. والثاني بالليل وجاء وهو مثلا في الله أعلم في حاله واخذ لي يعني واير كهرباء من اللي على شكل اللي وضربه من الرأس ودوها المستشفى وجابوا لنا التقرير إنها ماتت. فمعنى هذا يعتبر جناية، ولا نقول إن الشرع أباح الضرب، وإنما أباح شيئا محددا لأجل ألا يتكرر مرة ثانية، ليشعرها بأنك غير راض عن التصرف بالمنديل هذا ما يؤلم أو بعود عراك، أما غيره فلا. نعم.
وأمرهم وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكره أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لم يضلوا ما داموا معتصمين به. ثم أخبره
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يقول عليه الصلاة والسلام، كتاب الله وسنتي.
ما داموا معتصمين به. ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا القادم في مثل هذا اليوم من الخميس القادم إن شاء الله. وأما في يوم غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، وأما يوم الأحد فقراءتنا في الوصايا في كتاب الكافي لابن قدامة إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والسعادة والفلاح للجميع، ونقرأ الآن ما عندنا من أسئلة ونتناقش فيها. هذا أيها الأحباب نماذج للأسئلة. يقول أحد الإخوة وفق الله الجميع، التلقيح الصناعي هل هو جائز بوضع مني الرجل في رحم المرأة، أو تلقيح البويضة مباشر عن طريق كذا إلى آخره؟ نقول أفتى العلماء في هذا بأنه إذا كان هناك انضباط كامل ويعني نظافة فائقة بحيث لا يخشى أن تختلط المياه أو تختلط ما جاء من هذا بما جاء من ذاك أو مالي هذه المرة بمالي هذه المرة، فقالوا لعله إن شاء الله لا بأس به. وأما إذا لم ينضبط الموضوع وخشينا من التداخل فهذا حرام ولا يجوز. هذا أحد الإخوة يسأل عن الذكر الجماعي، هل هو جائز؟ لأن بعض الناس قد لا يحسن. نقول لو قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن هذا ذكر عبادة، وإذا استغنى به الإنسان عن ذكر المسألة عوضه الله من خير ما يعطي عباده السائلين. أما الذكر الجماعي واحد يتكلم وهم يرددون خلفه فهذا لم يرد. يقول السائل الكريم: هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ نقول نعم، الإنسان يحرم بالفندق، يعني يلبس اللباس في الفندق ويذهب إلى هناك يقول نويت الإحرام بالعمرة، أو في أي مكان يروح للعبدية عند الجامعة، أو يروح للشميسي، أو يروح للحسينية. الإحرام المقصود به نية الدخول بالنسك، ونية الدخول بالنسك من أي مكان خارج حدود الحرم. وأما إذا أراد الإنسان أن يحرم للحج فهو يحرم من بيته. هذا أحد الأحبة جزاه الله خير يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، قلتم هذا، وفيه يقول حديث جبريل الذي أو محمد بن جبير عن ابن مطعم عن جبير بن مطعم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه البخاري وغيره، نقول حج عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، بعد الهجرة مرة واحدة، لم نتعرض لما كان منه عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة، وإنما بعد الهجرة حج مرة واحدة وهي حجة الوداع، لم يحج قبلها ولا بعدها. وأما العمر فأربع مرات، عمرة لم تتم في السنة السادسة، وتم بدلا عنها صلح الحديبية، ومدح الله أهل صلح الحديبية بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبعد ذلك اعتمر في السنة السابعة عمرة القضية، ثم بعد أن عاد من حنين، ثم مع حجة الوداع حيث كان قارنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.